أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وآله: خلقت أنا وعلي من نور واحد. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. الكلام كان ولا يزال فيما يرتبط ببحث الأسماء الإلهية. وصلنا معكم إلى البحثين الأخيرين، ألا وهما الاسم الأعظم وما تنتهي إليه جميع الأسماء، وأيضا معنى الاسم الأعظم في الأخبار والأدعية. نحن فيما تقدم، يعني وفق السير البحث الذي تقدم، قلنا بأن الأسماء المقصود بها عندما نقول الأسماء الإلهية ليست هي التلفظ، ليس هذا اللفظ الذي نتلفظه، هذا أمر عربي يفنى بانتهاء من تلفظ به بقاء في الغير. وأيضا وليس الاسم الأعظم وتلك المعنى أو ذلك المعنى المختزن في الذهن أو المفهوم الذي يدركه الإنسان، معنى الخالق مثلا أو معنى الشافي أو معنى الرازق أو معنى كذا المحيي أو العليم أو إلى آخرة، فإن هذا صورة ذهنية قائمة في الغير ومتعلقة بالغير وما شاكل ذلك، هي أمر ممكن. فالنتيجة إذن ما معنى الاسم الأعظم؟ إذن قلنا أن الاسم الأعظم هي حقائق تكوينية موجودة، حقائق ماذا؟ تكوينية موجودة، كما هم أشرنا مرارا إلى هذا البحث. على هذا قلنا بالأمس بأن هذا اللفظ اسم الخالق مثلا قلنا عنه ماذا؟ هو اسم الاسم، هو اسم الاسم وليس هو الاسم، هذا اسم الاسم يطلق عليه أنه وجود اللفظ يصح التعبير. على هذا الأساس يريد المصنفون أن يشير إلى هذا المطلب المهم، ألا وهو أن الأسماء الإلهية بينها سعة وضيق، في أسماء أوسع وجودا من أسماء أخرى. ومعنى السعة والضيق في تراتبية الأسماء يعني ماذا؟ يعني شدة الأثر. مثلا شدة الأثر فرضا شدة الأثر في اسم الخالق أكثر أثرا مثلا من شدة الأثر وين؟ في الرازق مثلا، فتجد الرازق ينطوي تحت من؟ تحت الخالق. مثلا فوق الخالق مثلا ينطوي، مثلا فوق الخالق هو القدير مثلا، تجد اسم القدير أو القادر أشد أثرا. ومن هنا عندما نتكلم عن أن بين الأسماء فيما بينها سعة وضيقا، ماذا يعني؟ يعني أن هذه الأسماء التي بينها سعة وضيق يعني أنها ماذا؟ السعة في الاسم يعني شدة الأثر، السعة الوجودية بتعبيرنا، والضيق للضيق الوجودي وقلة الأثر أو ما شاكل ذلك، حتى يقول نصل إلى اسم بعد ماذا؟ تجتمع فيه كل تلك الآثار، تجتمع فيه كل تلك الكمالات، وهو ما نسميه بالاسم الأعظم. إذن الاسم الأعظم هذه الحقيقة التكوينية التي تجتمع فيها كل الآثار الوجودية والتي تنطوي تحتها كل هذه الأسماء الإلهية، بحيث أنه ما يشد تحتها أو منها أي اسم من الأسماء. واضح. ولذلك نقرأ بحث لطيف للشيخ السيد العلامة نفسه في الميزان يتكلم عن الاسم الأعظم، نقرأ شيء منه في المجلد الثامن صفحة 354، بحث شيق. احنا في الأبحاث السابقة في بداية هذه السنة قرأنا لكم شيء في نفس البحث، كلام في الأسماء الحسنى إذا تتذكرون، في فصول في صفحة 349 ونسب الصفات وما شاكلك. وقفنا قلنا ما معنى الاسم الأعظم، قلنا هذا راح نقرأ في هذا الموطن. يقول السيد العلامة اللي طبعا راح يتضح أنه مستندة وكذا، طبعا لأن ظاهرا هذا الرسالة أسبق من تفسير الميزان، يعني هذا مكتوبة قبل في عام 1360 تقريبا للهجرة، وكان السيد في قرية شاد أباد في تبريز قبل ما يجي قوم يعني. هذه الرسالة تعتبر تقريبا هي المستند لبعض أبحاث الإعلام في هذا المجال، في أبحاث الأسماء والصفات الإلهية والأفعال وبحث الوساط وما شاكل ذلك. الميزان، الميزان المجلد الثامن صفحة 354، يقول السيد العلامة ما معنى، طبعا يذكر أبحاث متعددة في الأسماء الحسنى منها البحث الخامس رقم 5، يقول ما معنى الاسم الأعظم؟ يقول شاع بين الناس أنه اسم لفظي من أسماء الله سبحانه إذا دعي به استجيب. صور هذا لا يحفظه، يدور له في الكتب لين يشوفه ويستخدمه، إذا استخدمه راح يأثر يعني، وهذا شائع بين الناس، حتى عند بعض العوام يتصور اسم الأعظم اسم لفظي نكتبه ونعطيه وياه، متى ما بيريد كذا يستفيد منه يقرأ مثلا أو يكرره 100 مرة ولا 50 مرة، أذكر ليلية أذكر نهارية فيصور كذي وتأثر. يقول شاع بين الناس أنه اسم لفظي من أسماء الله سبحانه إذا دعي به استجيب، ولا يشذ من أثره شيء غير أنهم لم يجدوا هذه الخاصة في شيء من الأسماء الحسنى المعروفة. يعني شوفوا كل اسم خذوا كرره، بعض العوام يعني خذوا اسم الرحمن وكرره ما شوفوا آثار، اسم كذا كرره ما شوفوا آثار، فماذا اعتقدوا بعد ذلك؟ قال ولا في لفظ الجلالة حتى الله 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 اعتقدوا أنه، هذا اعتقاد الثاني، اعتقاد الثاني الباطل طبعا، اعتقدوا أنه مؤلف من حروف مجهولة تأليفا مجهولا لنا ما نعرف، لو عثرنا عليه أخضعنا لإرادتنا كل شيء. جربنا الأسماء الموجودة كررنا ما تأثر، بعدين قلنا لا يمكنه الاسم الأعظم يعني لفظ يعني ما نعرف حروفه، فبدعوا ركبوا افترض حروف من حروف أو كذا وما في ما استفادوا شيء مثلا. وفي مزعمات، في زعم يعني هؤلاء أصحاب العزائم، العزائم يعني اللي عندهم ذيل الأذكار أو اللي بيكتبوه احنا شو نسميهم الطلاسم أو كذا، وفي مزعمة أصحاب العزائم والدعوات أنه لفظا يدل عليه بطبعه لا بالوضع اللغوي ولطبيعته هكذا مثلا، غير أن حروفه وتأليفه تختلف باختلاف الحوائج والمطالب. يعني هذا بيكتب ذيل اللي يسميهم احنا ويش طلاسم، واذا واحدة تبي زواج تسوي لها اسماء معينة بحيث انها يأثر في زواجها من الحروف المجهولة، او مثلا واحد عندك كذا حاجة وكذا يتصور هكذا. ولهم في الحصول عليه طرق خاصة يستخرجون بها حروفا اولا ثم يؤلفونها ويدعون بها على ما نعرفه من على ما نعرفه من راجع فنهم هذا الكتب الخال مالت الطلاسم مالت الطلاسم عندهم هالحالة ذي يعني، لكن هذا ليس هو الاسم الأعظم اللي يتصوره. يقول وفي بعض الروايات إشعار ما بذلك، كما ورد أن بسم الله الرحمن الرحيم أقرب إلى اسم الله الأعظم من بياض العين إلى سوادها، وما ورد أنه في آية الكرسي وأول سورة آل عمران، وما ورد أن حروفه متفرقة في سورة الحمد يعرفها الإمام وإذا شاء ألفها ودعا بها فاستجيب له. هذا المعنى موجود ولكن ما بالتصور والتخيل اللي موجود مع هؤلاء. يقول وما ورد أن آصف بن برخية وزير سليمان دعا بما عنده من حروف بسم الله الأعظم فأحضر عرش ملكة سبأ، كما في الروايات هذا بتقرأها معنى في هذا الروايات هذا واضح أنه عنده كان من اسم الأعظم حرفين أو كذا في أقل من طرفة عين. وما ورد أن الاسم الأعظم على 73 حرفا قسم الله بين أنبيائه 72 منها واستأثر واحدة منها عنده في علم الغيب، واضح، إلى غير ذلك من الروايات المشعرة بأن له تأليفا لفظيا هذا يشعر هالشيء، لكن ليس هذا الواقع هو. لما الواحد يقرر أن الرواية تخاطب الناس على قدر عقولهم، تصوروا هكذا، لكن ليس الواقع هكذا. بحثني شيخنا بعدين. والبحث الحقيقي عن العلة والمحل بريد عين يوضح السير العلامة أنه ليس كما يتصور أو يتوهم أن الاسم الأعظم إنما هو لاف أو كذا، لا، راح أتكلم عن أنه حقيقة كما سيتضح. قال والبحث الحقيقي عن العلة والمعلول وخواصها يدفع ذلك كله. يقول خلصت كلام نقرا خلاصة كلام السيد العلامة هكذا. احنا في بحث العلة والمعلول ماذا، ما هو من اهم ابحاث العلة والمعلول؟ ان العلة والمعلول كما درسنا في بداية الحكمة ونهاية الحكمة، العلة والمعلول في اي دائرة؟ في دائرة الوجود والتحقق، مو في دائرة الاعتبار والتوهم. العلة والمعلول موجودة في الخارج، هذا اولا حقائق يعني. الأمر الثاني أن العلة ماذا أشد وجودا من أين؟ من معلولها، وليس العكس. فالعلة تنتج وتعطي، والمعلول هو منتوجها ومسببها وما شاكل ذلك. على هذا الأساس يقول سيتضح بأن هذه الاسم عندما يؤثر ما يؤثر بالتلفظ أو بالتصور في تصور معناه في الذهن، ما بوجوده و حقيقة العينية الخارجية كونه علة مؤثرة بإذن الله وما شاكل ذلك كما سيتبع. قال والبحث الحقيقي عن العلة والمعلول وخواصها يدفع ذلك كله، كل ما تقدم توهمات، فإن التأثير الحقيقي يدور مدار وجود الأشياء في قوته وضعفه، والمسانخة بين المؤثر والمتأثر، يعني بين العلة والمعلول، من قوانين هناك مسانخة بين العلة والمعلول، ولا تجد مسانخة واقعا بين لفظ عرض ترى كيف مسموع، عرض من الأعراض يقوم بجوهر، كيف ينتج جوهرا؟ تتلفظ ويصير مثلا قصر، مثلا قصر حقيقة وجودية خارجية، وكيف يكون هذا المعلول أشد ضعفا من أين؟ العلة أشد ضعفا من أين؟ من معلولها، لا يمكن. واضح. يقول والاسم اللفظي، هذا التلفظ، والاسم اللفظي إذا اعتبرنا من جهة خصوص لفظه كان مجموعة أصوات مسموعة، هي من الكيفيات العرضية، كيف مسموع عرض، والعرض ماهية إن وجدت في الخارج وجدت في موضوع. وإذا اعتبر من جهة معناه المتصور، تقول لي ربما معناه، أقول نفس الشيء معناه، وش يعني معناه؟ يعني صورته الذهنية. يقول وإذا اعتبر من جهة معناه المتصور كان صورة ذهنية لا أثر لها من حيث نفسها، أو نفسها من حيث نفسها في شيء البتة، هي صورة بس ذهنية لا أثر لها. ومن المستحيل أن يكون صوت أوجدناه من طريق الحنجرة بعد، أو صورة خيالية نصورها في ذهننا بحيث يقهر بوجوده وجود كل شيء، صور ما يمكن ذلك، ويتصرف فيما نريده على ما نريده، فيقلب السماء أرضا والأرض سماء، ويحول الدنيا إلى الآخرة وبالعكس وهكذا، وفي نفسه هو هذا اللف أو الصورة الذهنية معلولة لما؟ لإرادتنا. واضح. إذن هذا يبطل، هذا البحث العقلي الرصين يبطل هذه التوهمات في فهم في فهم الاسم الأعظم والأسماء الإلهية. قال والأسماء الإلهية واسمه الأعظم خاصة، وإن كانت مؤثرة في الكون ووسائط وأسبابا لنزول الفيض من الذات المتعالية في هذا العالم المشهود. الأسماء وسائط بيننا وبين الله، اسم الشافي، اسم المعافي، اسم كذا. يقول لكنها إنما تؤثر، هذه المسألة، لكنها إنما تؤثر بحقائقها، يعني بحقائقها التكوينية، لا بالألفاظ الدالة في لغة كذا عليها، ولا بمعانيها المفهومة من ألفاظها المتصورة في الأذهان. ومعنى ذلك أن الله سبحانه هو الفاعل الموجد لكل شيء بما له من الصفة الكريمة المناسبة له التي يحويها الاسم المناسب. لا تأثير اللفظ أو صورة مفهومة في الذهن أو حقيقة أخرى غير الذات المتعالية. واضح؟ خب. الآن يقول: إلا أن الله سبحانه وتعالى وعد إجابة دعوة من دعاه كما في قوله: أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. وهذا الدعاء يتوقف على طلب حقيقي، وأن يكون الدعاء والطلب منه تعالى لا من غيره، كما قلت قال في تفسير الآية يقصد السيف. فمن انقطع، يعني لاحظ فمن انقطع عن كل سبب واتصل بربه لحاجة من حوائجه فقد اتصل بحقيقة الاسم المناسب لحاجته. تمريض تقول يا مشافي يا، تتصل بتلك الواسطة اللي بينك وبين الله سبحانه وتعالى، فيؤثر الاسم بحقيقته ويستجاب له ذلك، وذلك حقيقة الدعاء بالاسم. فعلى حسب حال الاسم الذي انقطع إليه الداعي يكون حال التأثير خصوصا وعموما بشكل عام أو بشكل خاص. ولو كان هذا الاسم هو الاسم الأعظم، إذا تدعو بالاسم الأعظم، وهذا بعد نتيجة انقاد لحقيقته كل شيء. هذا الاسم الأعظم واضح، انقاد له كل شيء، واستجيب للداعي به دعاءه على الإطلاق. وعلى هذا يجب أن يحمل ما ورد من الروايات والأدعية في هذا الباب، يعني احمله معنى الاسم الأعظم دون الاسم اللفظي أو مفهومه. خوب الآن سيدنا كيف الاتصال؟ قال: ومعنى تعليمه تعالى نبيا من أنبيائه أو عبدا من عباده اسما من أسمائه. إيش معنى من الله يقول مثلا علم إبراهيم اسم من الأسماء، أو كذا إبراهيم علم اسم المميت مثلا أو المحيي، أرني كيف تحيي الموتى، كيف يعني أعطاه لفظ يتلفظه ولا ماذا؟ عنده اتصال بذلك الاسم. لاحظ يقول: ومعنى تعليمه تعالى نبيا من أنبيائه أو عبدا من عباده اسما من أسمائه أو شيئا من الاسم الأعظم هو أن يفتح له طريق الانقطاع إليه تعالى باسمه ذلك، يعني هو ينقطع إلى الله عبر هذا الاسم، بالتالي يؤثر بإذن الله سبحانه وتعالى في دعائه ومسألته. فإن كان هناك اسم لفظي وله معنى مفهوم فإنما ذلك لأجل أن الألفاظ ومعانيها وسائل وأسباب تحفظ بها الحقائق نوعا من الحفظ فقط، أي نوعا يعني من باب انك تصورها او تبي تتلفظها بس عشان تنقل المعلومه للاخر ان صح التعبير، او تحفظها في نظم المعرفه، اما حقيقتها لا، هي حقيقه تكوينيه مؤثره. واعلم ان الاسم الخاص ربما يطلق على ما لا يسمى به غير الله، لا بعد هذا بحث اخر. اذا الى هنا يتضح ان المراد من هذا البحث ومن الاسم الاعظم ليس هو ما كما يتوهم او يتخيل. ثم بعد ذلك سير العلامة عليه الرحمة يتكلم عن ماذا؟ عن اللي ذكرناه، يجي هنا تقريبا ما في مطلب زايد على ما ذكره، إلا أنه ينقل مجموعة من الروايات اللطيفة فنقرأها مع شيء من التوضيح والتبيين. قال الفصل الخامس، لاحظوا الفصل الخامس: الاسم الأعظم ما تنتهي إليه جميع الأسماء. يقول: قد عرفت أن الأسماء، على ما تقدم، قد عرفت أن الأسماء هي حقائق الكمالات الوجودية هذه، وأنها مترتبة متفرعة نشأ بعضها من بعض، كما قلنا مثلا الخالقية الرازق نشأ من القدير مثلا والقادر وهكذا. وظاهر أن الاسم الذي ينشأ منه آخر، يعني اسم ينشأ من آخر، فالذي المنتشأ منه شو صير؟ أوسع من المنتشي. لاحظ المنتشأ منه، الاسم الذي ينتشأ منه يكون أوسع حيطتان. يقول: وظاهر أن الاسم الذي ينشأ منه آخر فهو أوسع دائرة وأرفع محلا وأعظم أثرا منه، يعني من ذلك الاسم المنشأ. ولا يذهب هذا الترتب والتنزل أخذا من تحت إلى فوق إلى غير النهاية، لأنه يصير آخر الأسماء يصير بعد أقل سعة وجودية، ففوقه ما هو أعلى منه أعلى أعلى حتى تصل إلى وين؟ بعد ما يصير تسلسل إلى ما لا نهاية، فنصل إلى اسم وين بعد؟ أحسنتم، تجتمع فيه كل تلك الكمالات وتلك التأثيرات وليس فوقه اسم. هذا ما نسميه الاسم الأعظم اللي احنا نعتقد بشكل واضح وجلي. لماذا نعتقد؟ نعتقد أن المظاهر التامة لهذا الاسم الأعظم هو النبي صلى الله عليه وآله وأهل البيت صلوات الله وسلامه والصديقة الزهراء سلام الله عليه، فبوجوداتهم مؤثرة، بحقائقهم مؤثرة، لأنهم ماذا؟ المظاهر التامة لهذه الأسماء. أساكم الله، واضح المطلب إن شاء الله؟ فإذا ما تنتهي إلى غير النهاية هذه الأسماء، واضح؟ جيد. يقول ولا يذهب هذا التنزل والترتب أخذا من تحت إلى فوق إلى غير النهاية، فما ينتهي إليه جميع الأسماء هو أعظم الأسماء، وإليه ينتهي جميع الآثار الوجودية التي لها في دار الوجود. هذا تمام الكلام. وين في الفصل الخامس؟ الفصل السادس ما هو إلا عبارة عن التطبيقات، يعني ذكر الآيات والروايات التي يستفاد منها هذا المعنى، خصوصا الروايات. قال يعني في الأخبار الودعية معذرته. قال الفصل السادس معنى الاسم الأعظم في الأخبار والأدعية. يقول قد تواترت الآثار من الأخبار والأدعية الصحيحة الواردة عنهم عليهم السلام في وجود الاسم الأعظم، وهي على كثرتها لا تحتاج إلى النقل، ما شاء الله، في هذا المختصر. وإنما المهم بيان شيء آخر، وهو أنك إذا تأملت الأخبار والأدعية، هذا اللي ذكرنا الآن في بحث السيد من الميزان، يشير هذا لب المطلب هنا أيضا، ما عندنا مطلب جديد. قال وهو أنك إذا تأملت الأخبار والأدعية وما يثبت فيها من الآثار للإسم الأعظم علمت أنه الإسم الذي، هذا الإسم الأعظم، أنه الإسم الذي يترتب عليه كل أثر متصور من الإيجاد، أثر الخالقية الرازقية الشفاء المغفرة الرحمة وما إلى ذلك، والإعدام، إعدام الأشياء مثلا القهارية مثلا، فناء الأشياء من الإبداع والإعادة والخلق والرزق والإحياء والإماتة والحشر والنشر والجمع والفرق، يوم الجمع يوم الفرق، وبالجملة كل تحويل وتحول جزئي وكلي، سواء على أمور مستويات جزئية أو مستويات ماذا؟ كلية. يعني مثل ما نقول إحنا خسف كلي مثلا، يعني الله يخسف أمة على نحو أن يخسفها كلها أو يخسف جزء منها مثلا، مؤثرية الاسم تظهر. ومن الواضح أن هذه التأثيرات غير مترتبة، هذا الآن اللي قلنا وبيناه بشكل هم عقلي. قال ومن الواضح أن هذه التأثيرات غير مترتبة على اسم اللفظي، ومعقول على هذا اللفظ، وهو صوت مسموع عرضي قائم بمخارج الفم، كيف مسموع؟ يعني عرض من أعراض قائم بالغير، هو محتاج الغير كيف يؤثر بهذا الأثر الكبير، بل صادرة من ناحية المعنى. والمعنى تقول آه قد يكون ما تقصد المعنى اللي في الذهن، يقول لا هذا المعنى هم صورة وين ذهنية ضعيفة، ذي صورة علمية، كيف نفساني، علم كيف نفساني يعني، وهم عرض من الأعراض على رأي المشاة بهذا المعنى، بل صادرة من ناحية المعنى، وهذا المعنى أيضا غير مؤثر بما أنه صورة ذهنية وياي خيالية مثلا بالضرورة، فإنها مثل اللفظ، الصورة الذهنية مثل اللفظ، فإنها مثل اللفظ على أنها فانية في المصداق الخارجي، يعني تنتزع من المعنى أساسا، هي الصورة الذهنية تنتزع من المصداق الخارجي، وذاك الوجود الذهني ما يعرفوا ما هو الصورة الذهنية ماذا التي لها ما بإزاء في الخارج، أو تنتزع شيء تنتزع من الخارج أو التي تحكي عن الخارج بتعبيرهم، على أن هذا المؤثر كائنا ما كان، هذا لاحظوا، على أن هذا المؤثر كائنا ما كان فهو مؤثر وياي بوجوده العين، حقيقة العينية الخارجية. ومن المستحيل دخول مثل هذا الوجود في الذهن، فليس الاسم المزبور، ها هذا الاسم اللي احنا نقصده الاسم الأعظم أو الأسماء التكوين الحقيقية، إلا اسما خارجيا حقيقيا، وهو الذات مأخوذا بوصف، مثل الذات تأخذ بوصف الرحمة تقول رحيم، الذات تأخذ بوصف الغفار تقول غفور، وهكذا. فهو بعض مراتب الذات المقدسة. نعم هو أرفع المراتب اللي هو من يعني اسم الأعظم، هو أرفع المراتب وأعلاها، وهذا هو المراد من اسم الله الأعظم الواردة في الآثار، في الروايات المقصود والأدعية، هذا معناه لما تسمع اسمك الأعظم بكذا كذا بهذا المعنى هذا. وفي البصائر خذ هذا يعني، وفي البصائر الاستدلالات، وفي البصائر مسندا عن عمار الصاباطي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك، أحب أن تخبرني باسم الله الأعظم. فقال: إنك لا تقوى على ذلك، ما تقدر. قال: فلما ألححت قال: فكأنك إذا. ثم قام فدخل البيت هنيئا، الإمام دخل البيت وذاك كان في المجلس، فصاحبي يعني تعال ادخل، فدخلت فقال لي: ما ذلك؟ فقلت: أخبرني به جعلت فداك. قال: فوضع يده الإمام على الأرض، فنظرت إلى البيت يدور بي، وأخذني أمر عظيم، كدت أهلك. فضحك عليه السلام فقلت: جعلت فداك حسبي لا أريد. يعني وضح الإمام شيء يعني الأثر، هذا تكويني حقيقي، شافه مو سمعه ولا تصوره ولا ألقى الإمام في ذهنه من خلال مثلا دلالة تصديقية أولى ولا ثانية ولا أبدا، هو خلاص بالآثار، عارف مؤثرية ماذا يعني، مثل الميت يحيي الإمام بإذن الله، هذا أثر، هذا من طريق مثلا اسم من أسماء الله، هذا المؤثرية، واضح. هذه رواية موجودة طبعا في البصائر. قال: وروي في البصائر أيضا شبيه القضية عن عمر بن حنظلة عن أبي جعفر عليه السلام، هم مقاربة لها، هم في بصائر الدرجات. وروي في البصائر أيضا مسندا عن جابر عن أبي عبد الله عليه السلام، يعني مقصود به جابر الجعفي وجابر الأنصاري، أي يعني ما لحق الضار جابر على الإمام الصادق بعد، كافي بعد الإمام الباقر سلام الله عليه، ما شاء الله جابر صحيح من وروي في البصار أيضا مسنع عن جابر عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال إن اسم الله الأعظم على 73 حرفا، وإنما عند آصف منها، وإنما عند آصف منها حرف واحد. شوف هذا آصف اللي أثر وجاب قصر بلقيس من مين؟ من اليمن إلى فلسطين، يعني مرتبة كمالية له بهالمقدار، هذا معناه يعني تحل بمرتبة كمالية بهالمقدار، فكيف بمن كان عنده علم الكتاب كله، يقول الإمام عليه السلام الله اللي عنده الكمالات، فكيف مؤثري تبعات. إن اسم الله الأعظم على 73 حرفا، وإنما عند آصف منها حرف واحد، فتكلم به فخسف بالأرض ما بينه وبين سرير بلقيس، ثم تناول السرير بيده، ثم عادت الأرض كما كانت أسرع من طرفة عين. وعندنا نحن الإمام الصادق، وعندنا نحن من الاسم 72 حرفا، وحرف عند الله استأثر به في علم الغيب عنده، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. شوف الإمام سلام الله عليه في عين أنه يثبت هالكمالات لنفسه، إن هذه بعد يقول ما هي بالأصالة لي، هذه وين اتبع مصدر الكمال، معدن الكمال هو الله سبحانه وتعالى، فلذلك لا حول ولا قوة إلا به سبحانه وتعالى، إشارة إلى الفقر الحقيقي من الإنسان الكامل من المعصوم إلى الله سبحانه وتعالى. وذاك اللطيف من الأمور التربوية في الصحيفة السجادية، الإمام يذكر تقريبا 71 حق من حقوق الحقوق يعني، ويختم كل حق شيء يقول ولا حول ولا قوة إلا ولا حول ولا قوة إلا. يعني أنت تريد تطبق المدد من أين والاستعانة بمن؟ بالله، مو أنت بنفسك. أنت بنفسك لا يمكن أصلا، أنت بما أنت عين الفقر والحاجة، وجودك وكمالاتك كلها من أين؟ من الله، والمدد والعطاء من الله سبحانه وتعالى. لطيفة هذا، ولا حول ولا قوة، هذه بعد لدفع إشكالية الغلو وهالأمور اللي تطرح ومشاكل ذلك. إذن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذه بعد إشارة مثل ما يقولها دليل عقلي لبي، بعد هذه عقلا هو هذا الواقع، هو هذا بعد الممكن، مهما كان لا يكون إلا من عطاء الله سبحانه وتعالى. هذه هم في بصائر الدرجات أيضا، بعد مصائر التحت موجودة. وفي البصائر أيضا مسندا عن البرقي يرفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام، إمام الصادق قال: إن الله عز وجل جعل اسمه الأعظم على 73 حرفا، فأعطى آدم منها 25 حرفا، وأعطى نوحا منها 15 حرفا، وأعطى منها إبراهيم 8 أحرف، وأعطى موسى منها 4 أحرف، وأعطى عيسى منها حرفين يحيي بهما الموتى، لاحظ، ويبرئ بهما الأكمه والأبرص، وأعطى محمدا 2، اللهم صل على محمد وآل محمد، وأعطى محمدا 72 حرفا، واحتجب حرفا، يعني حجب حرفا لئلا يعلم ما في نفسه ويعلم ما في نفس لئلا يعلم ما في نفسه ويعلم ما في نفس العباد. وأن وجدتنا بعض التحليلات بأن الاسم الخاص بالله بعد هو اسم ما هو الغني، بعد أنه الغني بالذات، فلا يمكن أن يكون غنيا بالذات ماذا أحسوا اسم. الاسم يعني
يعني من العلم
أعطي
مثلا فلان من نبي فلان
وصف. أي هو هم ما عندنا مشكلة، فلكن هذا العلم بأي لحاظ، لحاظ المفاهيم والألفاظ وحقيقة العلم أعطي. مثل ما نقول إحنا علم التوحيد، الآن علم التوحيد نحن أدرس علم توحيد، هذه ألفاظ، مجموعة ألفاظ وحق، قد أثر وقد ما أتأثر، لكن من لألهم التوحيد هذا هو معناه. يصير بعد يصير مثلا تحليت بالتوحيد الحقيقي، حيث مثل ما يقول أحد العلماء، أنت حتى لو جلست وما حركت لسانك أنت منزه بوجودك لله، أنت ذاكر بوجودك لله. مثل ما يقول النظر إلى وجه العالم عبادة بهالمعنى، يصح لكن بهذا التوجيه. وأنت بعد معرفتك أن للنفس الإنسانية أن تفنى في مرتبة من مراتب الذات، حيث أنه يصل الإنسان إلى مقام الفناء المطلق يعني، ولا يبقى حينئذ إلا تلك المرتبة، تعرف معنى هذه الأخبار. يعني كلما الإنسان اشتد فناء وقرب الله بعد حل تجلت فيه هذه الحقائق. ولو كان هناك في الحقيقة لفظ كان حاله حال سائر ألفاظ الدعاء بالنسبة إلى ولا يبقى حينئذ إلا تلك المرتبة، تعرف معنى هذه الأخبار. ولو كان هناك في الحقيقة لفظ كان حاله حال سائر ألفاظ الدعاء بالنسبة إلى الاستجابة. وش ربط هذه؟ وأنت بعد معرفتك كذا كذا، ولو كان، عبارة ما هي ناقصة، ولو كان هناك في الحقيقة لف كان حاله إلا له مقصود الحل
الأعظم لفظان
اي احسان هذا اي ولو كان هناك يعني في الحقيقه يعني نفس الاسم الاعظم حرف لو كان يصير حاله حال ماذا هذه الالفاظ المستعمله في الدعاء، والحال ليس كذلك. احسنتم. ومن هنا يظهر ان المراد من الحروف الروايه ليس هو حروف الهجاء والتلفظ بها، وهو كذلك قطعا يعني ليس كذلك، فان الاحتجاب حينئذ غير معقول. الاحتجاب ما يكون بألفاظ أو بأمور تصورية في الأمور، ماذا؟ حقيقية تكوينية. ويؤيده ما في الخبر أن أحرف الاسم الأعظم متفرقة في القرآن والإمام يؤلفها ويدعو بها. طبعا في الحاشية تحت هذه مستفادة من الرواية مو نص رواية، لأن الرواية هكذا وردت عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال ألف لام ميم هو حرف من حروف اسم الله الأعظم المقطع في القرآن الذي يؤلفه النبي صلى الله عليه وآله والإمام، فإذا دعا به أجيب. يعني حقائق اكتشفها الإمام. في رواية لطيفة وجدت هذه هم زين ذكرها المفروض هنا عن الإمام الكاظم سلام الله عليه، نحن الذين ورثنا العلم الذي في القرآن الذي به تحيى الموتى وبه تقطع البلدان وبه تسير الجبال. هذا المعنى أيضا نشير إلى هذه النقطة، مثلا مؤثرية الأسماء بهذا المعنى لا أنها ألفاظ. قال وفي العيون وتفسير العياشي إن بسم الله الرحمن إن بسم الله الرحمن الرحيم أقرب إلى اسم الله الأعظم من ناظر العين إلى بياضها. هذا الخبر. ومن هنا يظهر معنى ما ورد عن أئمة أهل البيت عليهم السلام أنهم الأسماء الحسنى. هذا معناه أنهم ماذا؟ الأسماء الحسنى. ورد في الروايات الإمام الصادق عليه السلام نحن الأسماء الحسنى، هم ورد نحن الكلمات التامات المؤثرين، مظاهر تجليات للإسم الأعظم. ما لله آية أكبر مني ولا نبأ أعظم من نبأ، يقول الإمام أمير المؤمنين عليه السلام. وإذا تذكرت تلك الرواية وما رد في روايات الحجب علمت أن محجوبية الاسم الأعظم واستئثاره في علم الغيب إنما هو بكونه مسلوب التعينات. يعني هذا الاسم الأعظم لأنه مو متعين، اسم أعظم تندرج عليه تندرج تحت كل هذه التعينات، فهو أيضا فهو ماذا في النتيجة؟ ليس تعين، ليس محدود، فلا يتحقق إلا بالفناء عن شدة الاتصال بمن؟ بالله. فكلما كان العبد أشد اتصال بالله ظهرت فيه هذه الآثار، وكل بحسبه. آدم مثلا مؤثرية في هالمقدار، إبراهيم عليه السلام بهالمقدار، لكن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، الأهل البيت المعصوم عليهم السلام، والصديقة الزهراء، لأن يعلون مراتب أعلى، لأن أشد قربا من الله سبحانه وتعالى. هذا معناه. فلا تصل إليه الأيدي، يعني إلى حقيقة هذا الاسم الأعظم، مو روح ندور له في الأدعية ولا نجمع عبارات وكذا وطلاسم، لا أبدا. فلا تصل إليه الأيدي إلا بمسألة الفناء عن شدة القرب، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. هذا المقام العظيم، العبودية المطلقة تتجلى فيه الآثار، واضح. ولا خلق حينئذ والملك والملك يومئذ لله بعد الفناء المطلق. ولعل هذا هو المراد باستئثار الحرف الواحد. هناك بعد حرف واحد لا يمكن أصلا أن ماذا يتحلى به، وإلا انقلب الممكن إلى وين؟ إلى واجب، واستحيل انقلاب الممكن إلى الواجب. هذا التوجيه، والله هو العالم. هذا تمام الكلام بحمد الله في هذه الرسالة المهمة اللطيفة لرسالة الأسماء. إن شاء الله بعد في الدرس المقبل ننتقل إلى رسالة الأفعال. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.